الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 12، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى بدر، وها نحن قبل المعركة بيوم واحد، اليوم الذي هو قبل بدر. إذن تحديدا حتى نتكلم على أيام، متى كانت غزوة بدر تحديدا؟ اتفقوا كما نقل الحافظ ابن حجر أنها كانت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، هذا متفق عليه بين أهل السير. لكن في أي يوم كانت؟ يقول الحافظ، قال ابن عساكر: المحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي أنها كانت يوم الاثنين، وهو شاذ، يبقى أكثر العلماء على أنها كانت يوم الجمعة. قال: ثم الجمهور أيضا على أنها كانت 17، يبقى اتفاقا بين أهل السير في سنة 2 هجرية، اتفاقا في شهر رمضان، المحفوظ عند أكثرهم أنها كانت في يوم الجمعة، الجمهور على أن هذا كان يوافق يوم 17 من رمضان، يبقى اليوم اللي قبلها، يبقى احنا بنتكلم على يوم 16 رمضان سنة 2 هجرية. ما أهم الأحداث التي وقعت في هذا اليوم؟ أولا، بني للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ضربت له قبة، وفي بعض الروايات عريش، في آخر الجيش، ليكون هذا مستراحا للنبي صلى الله عليه وسلم يدير منه المعركة، خلاص. وبعض الروايات تذكر أن هذا كان باقتراح من سعد بن معاذ، بعض الروايات تذكر أن صاحب هذا المقترح هو سعد بن معاذ. وقصة هذه القبة التي في بدر وردت في صحيح مسلم بسند صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في يوم بدر كان يدخل فيدعو فيها ويسأل الله عز وجل ويتضرع إليه في هذه الليلة أو في هذا اليوم. يبقى ده أول شيء. الأمر الثاني، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بالبشريات على أصحابه في هذا اليوم. يقول عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم، يقول لأصحابه وهو معهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يعني اليوم اللي قبل المعركة، فكان يمر في رواية أنس بن مالك فيضع يده على الأرض ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يمشي معهم في هذا المكان، يقتل أبو جهل إن شاء الله. أبو جهل هيقتل، يتحرك شوية، هنا يقتل عتبة ابن ربيعة إن شاء الله، هنا يقتل أمية إن شاء الله، هنا يقتل فلان إن شاء الله. طبعا تخيل حال الصحابة هم بيسمعوا الكلام ده، كل دول هيقتلوا، الله أكبر، يقتل أبو جهل، يقتل أمية، يقتل عتبة، كل هؤلاء سيقتلون غدا. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كل مكان أشار فيه قتل فيه صاحبه، ولا يكون هذا إلا بوحي. فكانت هذه من أوائل البشريات التي تلقوها في هذا اليوم. بدأ الليل يخيم على المسلمين، يوم جهيد، وبعد سفر طويل بدأوا يأوون إلى فرشهم وإلى أماكن ينامون فيها. نام القوم جميعا إلا رجل واحد منهم، علي رضي الله عنه كان من النائمين، استيقظ من الليل أرق، فنظر فإذا القوم كلهم نيام. هذا النوم امتن به الله عز وجل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إذ يغشيكم النعاسة أمنة منها، عشان تناموا كده مطمئنين، تصحوا فايقين. فناموا، واحد بينام وعنده الصبح قتال ومعركة وممكن يموت ويتقتل، ونايم ونايم كويس قوي، مفيش أي مشكلة بالنسبة له، هذا فضل من الله عز وجل. ده أنت عندك امتحان الصبح مش بتعرف تنام، وامتحان مش واحد هيقتلك ولا حبل مشناء مستنيك ولا، وبرغم ذلك ناموا في هدوء. لكن علي استيقظ فنظر فإذا إنسان يصلي تحت شجرة، يصلي ويدعو ويصلي ويدعو. يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا من أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تحت شجرة ظل يصلي ويدعو ويصلي ويدعو حتى أصبح تحدي الفجر. ما الذي أيقظك يا علي؟ ربما أيقظه المطر. مطر؟ نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وبعدها بشوية وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي: أصابنا من الليل طش من مطر. أوعكم فكرها سيول، ده طش من مطر، يعني مطر خفيف خضر بسيط كذا. قال: فانطلقنا تحت الشجر والحجف، الحجف اللي هي التروس من جلد حكرا يحطها فوقهم، نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فسمعه علي وهو يدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يا رب هم دول المسلمين خرجوا يقاتلون لأجل دينك، لأجل نصرة نبيك، إن قتلوا هذا اليوم لن تعبد في الأرض، لن يكون هناك نبي، لن يكون هناك رسول، لن يكون هناك مؤمنون. يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذا جماعة يسميه العلماء تعليل الدعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ربه، وهو الذي يخلص في عبادته إخلاصا كفيل أن يوزع على البشرية كلها، ولكنه مع هذا يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى ربه. هذه هي الاستعانة بالله عز وجل في أبهى صورها وأجمل حللها، يجسدها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وفي يوم بدر. استشهدون كمية كبيرة منه صلى الله عليه وسلم من الدعاء والتضرع والتبتل والإقبال على الله. أول مشهد تلقاه هذه الليلة، ليلة بدر، وهو صلى الله عليه وسلم يقضيها راكعا ساجدا قائما متضرعا متزللا داعيا ربه باكيا بين يديه، حتى جاء وقت الفجر فأنهى صلاته ودعا القوم ونادى فيهم وقال: الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله. فقام المسلمون من نومهم، توضأوا واصطفوا خلف نبيهم وصلى بهم صلاة الفجر، ثم بعد أن أنهى صلاته التفت إليهم وحرضهم على القتال. وغشيت النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة يسيرة فرأى فيها بشرى أخرى. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، إنهم قليل حتى وإن كانوا كثرة، فإن الله عز وجل جعلهم في أعين المؤمنين قلة، وجعلهم في منام نبيه صلى الله عليه وسلم قلة. أصبح الصباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، صباح مشرق جديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين أصحابه، يريد أن يضع الخطة، يريد أن ينظم الصفوف، يريد أن يوزع الأدوار، فوقف بينهم وأخذ ينظم صفوفهم، فهم الآن في قتال. والله عز وجل يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم ويمر عليهم بقدح أي بعود كان في يده ليعدل به الصفوف. فمر برجل من أصحابه يقال له سواد ابن غزية، وكان قد خرج قليلا خارج الصف، فمر به فقال: استوي يا سواد، وطعنه بالقدح في بطنه. فقال له سواد: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني يا رسول الله، ضربتني وجعتني وأنت جئت بالحق والعدل، أريد القصص. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سوات، خذ العود وافعل ما شئت. قال: فأقبل سواد على بطنه فجعل يقبله ويعتنقه ويبكي، فقال: قال: ما حملك على هذا يا سوات؟ لما فعلت هذا؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، وإني والله أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وتركه. هنا يا إخوة في هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ينظم صفوفهم ويأمرهم كيف يسيرون وكيف يتحركون. يجعل فلان في ميمنة وحمل مصعبا لواء وحمل فلانا لواء وأخذ ينظم الأمر بينهم، وهو مع هذا يحرضهم ويقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فقال عمير بن الحمام أحد أصحابه وهو يأكل تمرات في يده: بخ بخ يا رسول الله، يعني الله الله يا رسول الله. فقال: ما حملك على قول بخ بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله، غير أني أردت أو تمنيت أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها يا عمير. ألقى عمير التمرات طبعا وانطلق بعد ذلك إلى القتال. سنترك الآن هذا المشهد وننطلق إلى عسكر المشركين في هذا الوقت. الآن المشركون في يوم المعركة، إذا كنتم أيها الإخوة تستحضرون صورة المسلمين وقد أصبح الصباح عليهم وقد أشرقت وجوههم وهي مستنيرة بضوء الطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، فلكم أن تتصوروا رؤوس المشركين وقد أصبحوا وهي ثقيلة من هذه الخمر التي شربوها، ومن هذا العناد الذي ركبوه، ومن هذا الذي أظلوه من العداوة والحقد في قلوبهم. وبينما هم على هذه الحالة في هذا اليوم، إذ بدأوا يرسلون أحدا منهم حتى يستطلع لهم حال المسلمين. هذه الرواية التي سأذكرها الآن جزء منها موجود في المسند بسند صحيح أو حسن على الأقل، سأذكره ونص عليه، وباقي وسائر أحداثها وردت خارج المسند. الذي خارج المسند ما استسمعوه الآن، طبعا خارج المسند يعني الإسناد فيه ضعف وفيه إرسال، لكن الذي ورد في المسند من المتصل يشهد بأن شيئا من هذا قد تم. القصة اللي حصلت، بعثت قريش عمر ابن وهب الجمحي فقالوا له: أحرز لنا القوم من أصحاب محمد، روح كده شوف لنا عددهم قد إيه ووضعهم إيه بالضبط. فذهب فنظر وتجول حول عسكر المسلمين من بعيد، ثم عاد فقال: إنهم 300 رجل، يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد. وبالفعل بدأ يمشي شوية بعيد عنهم عشان يشوف في مدد تاني أو حد تاني ولا لا، فراح ورجع وملقاش. فعاد إليهم فقال: يا معشر قريش، ما رأيت شيئا. مفيش، بس نقل لهم وصف شديد قوي. فقال: يا معشر قريش، لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله يا معشر قريش ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. قال لهم: هم مش كتير، بس لا، الناس دي جاية تموت مش جاية تعيش، الناس دي مع كل واحد فيه موت يحمله. صحيح هم 300 وشوية، لبس 300 دول ما فيش واحد فيهم هيموت إلا ما يموت قصاد واحد، فهب أن منكم قد قتل أعدادهم، يعني اتقتل منكم قد عددهم، فما خير العيش بعد ذلك، روا رأيكم، شوفوا، بس دي نصيحتي وقد نصحتكم. هنا سكت الجميع وهم يستحضرون هذا الوصف المرعب، ولكم أن تتخيلوا مشهد أمية الآن وهو يسمع هذه الكلمات وهو يكاد أن يموت في جلده وهو ينتظر الموت. لكن تأثر بهذا القوم حكيم من الحكماء، وهو اسمه أيضا حكيم، حكيم بن حزام، تأثر بهذا الكلام فذهب إلى عتبة ابن ربيعة، قال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش سيدها المطاع، هل لك ألا تزال تذكر بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: إنهم يطلبون دم ابن الحضرمي، ترجع بالناس وتحمل دمه وتردهم عما هم فيه. قال له: احنا جاي لنا ايه من القتال؟ ما نرد الناس دي ونرجع ونسيبنا من الموضوع ده. فقال عتبة له: أنا أتحمل ديته فإنما هو حليفي. أو فقال له حكيم: أنا أتحمل ديته، ولو أنت مش عايز تحمل ديته بتاعته أنا أتحملها، بس في حاجة واحدة، ائت ابن الحنظلية، اللي هو مين؟ أبو جهل. فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. قام عتبة خطيبا. الجزء بقى ده موجود فين؟ موجود في مسند أحمد، ده الجزء الثالث. قال عتبة: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه الرجل ويكره النظر إليه. قتل ابن عمه وقتل ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان ذاك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. عتبة بعيد النظر، يخشى على قومه. وأمية في هذه اللحظات لما سمع هذه الكلمات انتشى وفرح وطرب، فإنه لن يكون هناك قتال، لكن كان من حول هؤلاء من ينفر القوم عن عتبة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في عسكر المسلمين، أصبح يرى عسكر المشركين ويرى رجلا على جمل أحمر يطوف بين القوم، فقال لأصحابه: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يرشدوا، يريتهم يسمعوا كلامه، ولو كان لأحد من خير هيبقى عند هذا الرجل. قال: يا حمزة، يا حمزة. قال: نعم يا رسول الله. قال: انظر من الرجل وماذا يقول، قرب كده شوف لمين ده وبيقول ايه. قال: يا رسول الله، انه عتبة ابن ربيعة، وانه ينهاهم عن القتال. طب في الوقت ده ايه اللي حصل؟ قال عتبة: يا قوم، عتبة لسه بيسكره، يا قوم اطيعوني، فانكم ان فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم، اجعلوا جبنها برأسي وارجعوا، وقد علمتم اني لست باجبنكم. قولوا عتبة هو الجبان، قولوا عتبة هو اللي رجعنا، بس ارجعوا وما تقتلوش وما تحاربوش. عند أن انتفض أبو جهل وقام إليه وقال: قد انتفأت، أو قد قال قد ملأت رئتك جوفك رعبا. الكلام انت عمال تقوله ده يدل على الرعب اللي جواك، انت مرعوب من محمد وأصحابه. لقد انتفخ والله سحره حين رأى محمدا، يقول عن عتبة: خلاص ما عادش قادر يا جبان، ما انتش قادر تقاتل وتريد أن ترجع القوم عن هذا الذي فعلت، والله لولا منزلتك لفعلت بك كذا وكذا، لو أنك مش قليل في القوم كنت شفت إيه اللي هيحصل لك مني. فعندها لما سمع هذا الكلام أراد عتبة ابن ربيعة أن يدافع عن نفسه، فوقف عتبة ابن ربيعة وقد انتفخ أيضا ما في نفسه من كبر بعد أن قال هذا الكلام. قال: إياي تعير وسبه، شتم. قال: إياي تعير، ستعلم اليوم أينا الجبان. أنا ستعلم اليوم من الجبان يا أبا جهل. الكلمة دي كانت وقود بداية المعركة. خرج عتبة واستنفر بعضا من عائلته هو ليكونوا هم أول شرارة لبداية القتال في يوم بدر. هذا القتال الذي بدأ كيف بدأ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.